الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو 5 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي الساعة. وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: والساعة حق، أي ثابت واقع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بفتنتها وزخرفها عن الآخرة. وحال أكثر الناس أنهم يتلهون بالدنيا عن الآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. مثل الله عز وجل من يقدم الدنيا على الآخرة كمن اشترى الآخرة، أقصد اشترى الدنيا الفانية بالآخرة الباقية، كمن يشتري بالذهب مثيله من الزيوف التي لا قيمة لها. ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان لا يفتنكم عن دينكم وعن طاعة ربكم، إن الشيطان لكم عدو يتربص بكم لإضلالكم وأذيتكم وحرفكم عن الصراط المستقيم فاتخذوه عدوا. إذ ليس من العقالة أن يقرب المرء من عدوه، فإن العدو يحرص على أذية عدوه، إنما يدعو حزبه الشيطان ليكونوا من أصحاب السعير النار، جمعه سعر بضمتين، يعني السعير هو فعيل بمعنى مفعول من السعر بفتح أوله، السعر هو الشهاب من النار. وأيضا السعر يأتي بمعنى الشك، إن المجرمين في ضلال وسعر، أي شك مما هم فيه. قال مجاهد: الغرور الشيطان. هذا تفسير لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يذهب إلى ما هو عام، كل ما لا أنهى عن طاعة الله عز وجل فهو غرور. قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم القرشي وهو التيمي قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أي ابن عثمان بن عبيد الله التيمي أن ابن أبان أخبره وقع ابن السكن أنه حمران بن أبان، وقع الجرجاني وحده أنه أبان أخبره وهو خطأ. قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور، أي ماء يتطهر به، وهو جالس على المقاعد منطقة، فتوضأ فأحسن الوضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم في باب الطهارة ما يتعلق بكيفية الوضوء. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء. ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء، أي كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المسجد ليصلي فيه فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في رواية: لا يحدث فيهما نفسه، أي بما هو من شأن الدنيا، فإن الإنسان لا يسلم من تحديث النفس لو لم يكن إلا التدبر في الآية والتعقل لها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. وحاصله: لا تحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسل في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه. وظهر لي جواب آخر، وهو أن المكفر بالصلاة هو الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة، بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة، أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية، والله أعلم. وفضائل الصلاة كثيرة سواء فرضها أو نفلها، وفضائل الطهور كثيرة سواء كان الطهور أو الطهور من لفرض أو لنفل، سواء كان على حدث أو كان تجديدا للطهور السابق. قال: باب ذهاب الصالحين. ويقال الذهاب المطر، الأمطار اللينة، يعني أنه من الألفاظ المشتركة. قال: أبو السند المتصل حدثني يحيى بن حماد، هو من قدماء مشايخ البخاري، وقد أخرج عنه بواسطة في كتاب الحيض. قال: حدثنا أبو عوانة هو الضاح ليشكري عن بيان وهو ابن بشر عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي، مرداس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني يموت الصالحون ويقبض كبقية الناس، لكن بقية الناس إن ماتوا لا تجد فقدهم، المدير يأتي بدلا عنه مدير، والمهندس تجد خلفا منه، والمزارع كذلك، إلا العالم الصالح المصلح فإنه إذا ذهب نجم طمص وثلمة لا تسد، كما روي عن بعضهم: موت العالم نجم طمص وثلمة لا تسد. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول بنحو ما تقدم: إذا مات المدير جاءوا بمدير، وإذا مات الرئيس جاءوا برئيس، لكن إذا مات العالم ما هناك إن الناس يأتوا إلى فلان يقولوا: يا فلان نشتيك تكون عالم، خلاص ذهب. من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام. سفيانا، راحوا بسفيانا إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. انظروا الآن الساحة كم فيها من دعاة، كم فيها من مشايخ، كم فيها من علماء، لكن أتون بمن يوازي الأربعة الذين قبضوا قبل 20 سنة: ابن باز والعثيمين والألباني والوادعي، ما تجد، ما تجد، لو لم يكن إلا في ثقلهم في المجتمع أتجد من يتحصل العلم وربما عنده الخير العظيم، لكن ما تجد له ثقلا في المجتمع كثقل ابن باز الذي كان إذا أعطى كلمة دوت عند الحكام والمحكومين، وإذا شفع شفاعة مضت، وإذا أفتى بفتوى قبلها الناس. يقول أحدهم: قد قال ابن باز. أما الآن تجد بعض من هو في الصف السلفي يسمع فتوى من بعض العلماء ما يقبلها، مع أنه يعلم أن هذا العالم سلفي ليس بخلفي، لكن ليس في قلبه من تعظيم هذا العالم وقبول قول هذا العالم مثل ما في قلبه لو صدر هذا القول من الشيخ بن باز أو من الشيخ بن عثيمين أو من الشيخ مقبل أو من الشيخ الألباني. ما كان هناك أحد يقول: ما الدليل على حزبية فلان؟ أبدا. يتكلم الألباني خلاص، قال الإمام الألباني كذا. يتكلم الشيخ بن باز قال وقال الشيخ بن باز كذا. يتكلم الشيخ مقبل قال وقال الشيخ مقبل كذا. وهكذا الشيخ ابن عثيمين ومن إليه. أما الآن تجد حتى العامة إلا ما رحم ربي يقول لك ما الدليل؟ ما السبب أنه يسأل عن الدليل؟ لأن ما عنده ثقة بالعالم الذي حدثه، أو الثقة عنده ضعيفة. وهذه من طرق أهل البدع، أن يجعلوا بين العالم وبين العامة عدم ثقة. فمثلا يكثرون من الطعن في العالم حتى تضعف ثقة العامة فيه، أو ربما يجرؤون العام على السؤال الدليل وهو نفسه لو ذكر له الدليل ما عرف الدليل، وما عرف الاستنباط. هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها الطالب حتى يعرف قيمة العلماء وقيمة المصلحين ومنزلة الثابتين على الدين. انظروا حين ذهب علماء الصحابة، بقي علماء ربما عندهم من المحفوظ أكثر مما عند بعض الصحابة، مثل محمد بن سيرين، مثل سعيد بن المسيب، مثل الحسن البصري، مثل مجاهد بن جابر، مثل سعيد بن جبير، أئمة جبال، ومع ذلك ليست منزلتهم والثقة فيهم عند الناس كثقة الناس في أحد الصحابة، وهكذا. ولذلك يأتي مثلا الحسن البصري يحتاج يستدل بصاحب، قال فلان كذا، يأتي من بعدهم يحتاج أن يستدل بمن قبله. والأمر لله، والمقة من الله، سيأتي بابها، أي المحبة من الله، والثقة تزرع في قلب العبد لأخيه المسلم من الله. فقوله يذهب الصالحون الأول فالأول، يموت الأول ويتبعه الذي بعده، ولا خلف لأحدهما، لا للأول ولا الثاني، خلاص من ذهب من الأخيار انطمس ضوءه كالأشجار، إذا يبست لا يغرس بدلا عنها، تنتهي المزرعة، تذهب تيبس. بينما في أيام النشاط، أيام القوة، تجد الشجرة تقطع وإذا بها تخرج من أصولها الفروع الكثيرة، والشجرة تيبس وإذا بجانبها من الشجر ما يقوم مقامها. فنحن الآن يا أخوة في آخر الزمان، يذهب العالم لا خلف له، يذهب الصالح لا خلف له، يذهب المستقيم لا خلف له إلا أن يشاء الله، صلى الله السلام والعافية. ويبقى حفالة، بمعنى حثالة، وربما جاء على التنوع، ترى يكون حثالة وترى يكون حفالة، يعني الشيء اليسير الذي في أسفل القدر أو الإناء. حثالة أو حفالة، الشيء الذي يكون في أسفل الإناء من ماء، من حب، من فاكهة، من تمر وزبيب، الحثالة هذه والحفالة، بعضها ردي بعضها قليل الفائدة والنفع حفالة كثيرة الأعواد كثيرة التغير كحفالة الشعير أو التمر. ربما تجد حثالة للشعير ما تجد فيها كثير فائدة، بينما أعلى الكيس يكون فيه من الفوائد الشيء العظيم. هكذا الحب تجد في أعلاه الحب الصافي الذي لا غبار فيه ولا تراب، لكن انزل إلى أسفل الكيس ربما تأخذ بيدك يعني حفنة أكثرها تراب وأكثرها يعني من هذه الأشياء التي هي بقايا. أو التمر لا يباليهم الله باله، ردي شيء ردي. قال الخطابي: أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. يقال باليت بفلان، وما باليت به مبالاة، وباليه وباله. وقال غيره: أصل باله بالية، فحذفت الياء تخفيفا. وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدر لباليت، وإنما هو اسم مصدر. وقال أبو الحسن القابسي: سمعته في الوقف باله، ولا أدري كيف هو في الدرج. الأصل باليته بالاه، فكأن الألف حذفت في الوقف كذا. قال: وتعقبه من التين بأنه لم يسمع في مصدره بالاه. قال: ولو علم القابسي ما نقله الخطابي أن باله مصدر مصار لمحتاج إلى هذا التكلف. يعني لا يبالي بهم، لا يبالي الله أن يهلكهم أو يبقيهم أو يدمدم عليهم. إن دعوا لم يستجب لهم، وإن تعبدوا ربما لم ترفع عبادتهم، وإن كان شأنهم على الصلاح فالأمة المحيطة بهم في الشر. أن أهلك وفينا الصالحون، قال: إذا كثر الخبث. هذا معنى لا يباليهم الله باله، أي يهلكون ولا يكون لهم كثير شأن. يبعث المؤمن على إيمانه ويبعث المنافق على نفاقه. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة. هذا من تفسير البخاري. قال: باب ما يتقى من فتنة المال. وهذا من أهم الأبواب، إذ أن المال إن أخذ بغير حقه وأنفق في غير حله كان فتنة على صاحبه. وإنما نعم المال الصالح للعبد الصالح، يأخذه من حله وينفقه في حله. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا ليس على إطلاقه. يعني قد يكون فيهم الصالح الذي تستفيد منه، وفيها الأموال الصالحة، لكن أكثرها على هذا الحال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ربما تخلفت عن الصلاة المكتوبة بسبب الأموال أو بسبب الأولاد، ربما وقعت في الحرام بسبب الأموال أو بسبب الأولاد، ربما فرطت في الواجب بسبب الأموال أو الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الحسن والحسين يمشي ويعثر وهو في خطبة، نزل احتضنه ثم قرأ هذه الآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني شغلته عن إتمام خطبته. ربما يفتنك عن نوم الليل، وإذا فتنت عن نوم الليل ربما فتنك عن قيام الليل. في أشياء كثيرة تظهر فيها فتنة المال وفتنة الأولاد. لو نظرتم إلى أغلب أصحاب الأموال الدكاكين المحلات التجارية يمكن أن يؤذن الظهر ما يغلق، بل يرى أن إغلاق المحل لقصد الصلاة من الأمور التي يتعجب منها. وهكذا العصر نفس الخبر، والمغرب على ذلك، والعشاء على ذلك، والفجر راقد. ما السبب الذي أوصله إلى ذلك؟ فتنة الدنيا، فتنة المال. وكم نكرر أن كثير من الناس آخر ما يقع في ذهنه الصلاة. يا أخي نحن في بلاد مسلمين، تنزل السوق في وقت الصلاة والسوق مليان، والمحلات التجارية مفتوحة، أين حي على الصلاة؟ أين حي على الفلاح؟ يا أخي أنت مسلم، يعني أغلق وخرج صلي 10 دقائق وارجع، ما عساك تتحصل عليه في هذه 10 دقائق؟ ربع الساعة أطول صلاة، 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، أما العوام ربما يصلي في 5 دقائق. يعني إذا كان ولابد ما تريد تغلق يعني طويلا، صل مع الإمام ما تيسر، 5 دقائق أو 10 دقائق. الذي يحتاجك سينتظرك حتى تخرج تبيع منه، والذي يذهب إلى غيرك ما فيه لك نصيب. ثم أيضا أنت حين تعود الناس هذا الأمر، أين فلان؟ قالوا ذهب يصلي، قال والله أنا ذهب أصلي وارجع أشتري. ربما كان إغلاق محلك دعوة، لكن تفتح المحل وتضيع صلاة نفسك، ثم تشارك في تضييع صلاة غيرك، فتأثم مرتين، مرة عما لحقك من الضياع، ومرة عما لحق المشتري منك من الضياع. لابد من التفطن لهذا يا أخوة. حياة الناس تمضي ويبارك فيها بدون هذا البيع والشراء في أوقات الصلوات. والله المستعان، لو لم يوجد له هذا الدكان ربما صلى الصلاة في وقتها. لكن إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. أي للمتقين المخبتين المنيبين الطائعين. كم من إنسان قتل من أجل ماله، كم من إنسان قتل من أجل ولده، كم من إنسان فجر وكذب من أجل ماله، وكذب وفجر من أجل ولده. هذه بلية عظيمة تنزل بالناس، ولا يسلم إلا من سلمه الله. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن يوسف، هو الزمي بكسر الزاي وتشديد الميم، ويقال له ابن أبي كريمة، فقيل هي كنية أبيه، وقيل هو جده واسمه كنيته. خرج عنه البخاري بغير واسطة في الصحيح، وأخرج عنه خارج الصحيح واسطة. قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو حصين عثمان بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. هذا إما أن يكون بمعنى الخبر، تعس من التعاسة، والتعاسة الشر، لحقه الشر، كما قال الله عز وجل: فتعسى لهم، أي لزمهم الشر والفساد والضرر. تعس عبد الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، والقطيفة من اللباس، والخميصة لباس المعلم، يعني دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على قول، وفي بعضها أنه أخبر. فإن كان دعا عليهم فأغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، وإن كان أخبر فخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق ثابت، مصيبة سواء كان على الدعاء أو على الخبر. فيتعين على العبد أن يتوب إلى الله حتى لا يصيبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعين على العبد أن يتوب إلى الله حتى لا ينطبق عليه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن أعطي أي منها رضي، فرضاه ومحبته وميله بسبب المال، وهذا والله أغلب ما عليه الناس الآن. والله يا بعض الذين يتكلمون في السلفيين ويلمزونهم تارة بالحجاورة وتارة بكذا، لو هناك أموال تدفع لهم من قبل هؤلاء السلفيين أنك تجد عندهم الثناء والذكر الحسن وإظهار معرفة الحق لأهله، لكن طلاب العلم وحملة القرآن إنما يحبهم من كان محبا للعلم والقرآن، ما عندهم ما يعطون الناس. وإلا تألف الناس أمر طيب إذا وجد، وإن لم يعط لم يرضى، ربما يظل متسخطا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسولهم فضله. فتجد أهل الدنيا تعلقهم بالمال حتى ولو لم تعط له مال، إذا أنت صاحب مال خلاص. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس دونه أغلقت أبوابها، حتى الكلاب إذا رأته نبحت عليه وحركت أذنابها، هذا أمر معروف، هذا أمر ملموس. رب رجل جاره فقير ما يدعوه للطعام ولا الوليمة ولا يشاركه في شيء من شأنه، ولو كان البعيد غنيا لا حرص عليه وتواصل به وطلبه وكذا. طبيعة البشر، طبيعة الناس. والحديث أطول من هذا، ربما قد مضى أو سيأتي. قال فيض القدير: إن الولد مبخلة بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب مجبنة عن الهجرة والجهاد، مجهلة لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم، والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل المال له محزنة، يحمل أبويه على كثرة الحزن لكونه إن مرض حزنا، وإن طلب شيئا لا قدر لهما عليه حزنا، فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببه، فإن شب وعقف ذلك الحزن الدائم والهم السرمدي اللازم. نسأل الله السلامة والعافية. انتهى من فيض القدير تعليق على حديث إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. قال رحمه الله: أرسل المتصل حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاؤه ابن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، يعني لا يقنعه القليل بل لا يقنعه الكثير، يتطلع إلى الزيادة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إذا ألقي في الحفرة، عند ذلك تأتيه القناعة لعلمه أن المال لا شأن له ولا قيمة له إلا إذا أنفق في سبيل الله عز وجل. ويتوب الله على من تاب، يعني يقبل الله توبة من تاب ورجع إليه. وهذا من عظيم رحمة الله بعباده. وإلا لو لم تكن التوبة لهلكنا جميعا رجالا ونساء وأحرارا وعبيدا، يهلك الجميع. فلذلك جعل الله التوبة، تذنب الذنب العظيم تب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة جائزة من كل ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفر الذنوب جميعا. وانظر إلى هذا، ويتوب الله على من تاب، لابد من عمل من العبد. وتلك الجنة التي وردتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. فما يبقى الإنسان على ذنبه وفي إسرافه يقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن لمن؟ لمن استغفر ورجع وأناب. والله عز وجل هو التواب، لكن لمن؟ لمن تاب إليه ورجع إليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لا أحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، وهذا أمر ملحوظ. انظروا إلى صاحب الألف يتمنى ألفين، والذي معه ألفان يتمنى أربعة، والذي معه عشرة يتمنى عشرين، والذي معه مليون يريد مليونين، والذي معه مليار يطلب مليارين. طبيعة التعلق بالدنيا والرغبة في الدنيا، وكلما توسعت لك توسعت عليك، كما تقول العامة. يعني كم من إنسان تتوسع له وتتوسع عليه. ربما طالب علم دينه عبارة عن 30,000 ريال يمني، بمعنى 50 ريال سعودي. ورب أرفع منه شأنا في الدنيا دينه 30,000 ريال سعودي. ورب تاجر دينه بالمليون السعودي وهو تاجر. فكلما توسعت لك توسعت عليك، في النفقات، في الأمراض، في المدخول، في المخروج. ولله الحكمة البالغة. وإلا لو هي إذا توسعت لك لم تتوسع عليك، خلاص أنت كانت تكفيك. يعني مثلا 500 ريال سعودي بالساعة، إذا حصلت على 1,000 ريال ستفيض 500 ريال، لكن الواقع لا، تجد يحصل 2,000، 3,000، 4، وتخرج ويحتاج إلى أن يتسلف فوقها. لذلك يا طالب العلم لا تكسل عن العلم، يعني من أجل تقول أحصل دنيا، هي لك، تتوسع لك تتوسع عليك. كان عندنا أخونا يحضر بعض المجالس وله بعض الشأن، ضاق عليه الحال بسبب بعض الديون، بسبب بعض الطلبات، ذهب إلى بعض الأماكن أغري ببعض المال. يعني هو نظر إلى نفقته في حال بقائه هنا، فقال هذا المال أضعاف أضعاف ما كنت أحصله. فإذا به بعد أيام ذلك الذي هو أضعاف أضعاف، ما كفاه. اتسع عليه إيجار البيت، اتسعت عليه نفقة الأولاد، اتسعت عليه في الأمراض، اتسع عليه في كثير من الأشياء، فأصبح يستدين بدل أن كانت استدانته بالألف اليمني أصبح يستدين بالألف السعودي، يعني فكثر دينه وكثر شأنه، فليس كل من كثر ماله استمتع بماله. لو كان هذا الشأن أن الناس يعني على حال مرضي، صاحب الألف يكتفي بالألف، صاحب الألفين يكتفي بالألفين، صاحب العشرة يكتفي بالعشرة، لكن لا، صاحب الألف يحتاج إليه، صاحب المئة الألف يحتاج إليه، صاحب المليون يحتاج إليه، صاحب المليار يحتاج إليه. انظر إلى الحكومات، كم عندها من مليارات، مثل حكومة المملكة العربية السعودية تعتبر من أغنى دول العالم، من أغنى دول العالم إن لم تكن أغناها، في كثرة نفطها وكثرة مدخولها. لكن إذا نظرت إلى الخارج منها تجد يحتاج إلى زيادة. ولذلك عند نهاية العام عند الميزانية العامة يطلع عندها مثلا عجز 100 مليار ريال سعودي، لأنها توسعت عليها، هي تنفق على شعبها وتنفق على يعني في بعض القضايا الإقليمية وفي بعض القضايا الدولية وأشياء كثيرة. بينما مثل الحكومات الفقيرة ربما الأموال اليسيرة تكفيها، مرة من المرات كانت جزر القمر تطلب 7 مليون دولار في السنة، بس تحتاج إلى ميزانية 7 مليون دولار. 7 مليون دولار ما هي مدخول شركة في بعض دول العالم. فإذا توسعت لك توسعت عليك ولا بد. فلذلك اقنع بالقليل واسعى في طاعة الرب سبحانه وتعالى واستبشر بالخير. وأما القلب لا يكتفي ولا يقنع، وكذلك الحاجة لا تنتهي إلا أن يشاء الله. العبد طبيعته في هذه الدنيا صاحب حاجة، خلق محتاجا. والله بعض المرة لقيت أخ يعني يذهب يقترب عن أهله 2-3-4 أحيانا، وقمنا نتذاكر في الديون فوجدنا أن دينه أضعاف ديني. فقلت له سبحان الله، أنا بحمد الله عز وجل متفرغ لطلب العلم، وإن نقصت علي الدنيا أنا في خير، وأنت مع هذا الحال يعني في هذا الحال لو تقبل على طلب العلم نحسن لك على هذا الحال. وفعلا تجد أصحاب الدنيا مساكين، ديونهم كثيرة، حملهم كثير، يعني تطلعهم كثير. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملى عين ابن آدم إلا التراب، إذا مات عند ذلك علم الحال. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونه عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. ويتوب الله على من تاب، قال ابن عباس ولا أدري من القرآن هو أم لا، كان من القرآن ثم نسخ، كما في حديث أبي موسى في مسلم. قال سمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر، يعني ابن الزبير عبد الله بن الزبير. قال رحمه الله والسلام المتصل، حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، ويقال الفضل بن دكين. قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، نسبة إلى جده الذي غسلته الملائكة، والسبب أنه خرج إلى الجهاد مستعجلا وكان عليه غسل جنابه فقتل قبل أن يغتسل فغسلته الملائكة إكراما له. وهذا من كرامات الأولياء. عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت ابن الزبير على المنبر من مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، وهكذا تدرج، لا تظن أن الأمر ينتهي إلى الثالث. لو أعطي ثالثا أحب رابعا، لو أعطي رابعا أحب خامسا، لو أعطي خامسا أحب سادسا، هكذا الشأن. ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، لأنه خلق من تراب لا يقنيه إلا التراب يقنعه، إذا رجع في التراب قنع، عرف أن هذه الدنيا وما فيها من ملذات زائلة، ما ينتفع إلا بما قربه من الله. نسأل الله السلام والعافية. ولما كان الإنسان أصله من تراب، شأنه شأن التراب، انظر التراب تصب فيه تصب فيه تصب فيه ويسحب الماء، حتى بعضه يمشيه وما ما زال يسحب، ما يستفيد كثيرا إلا الأرض الطيبة القانعة، وإلا صب في وادي فيه النيس والرمل تصب والماء يذهب، ما يظهر فيه ولا يزرع فيه حتى الزراعة. فالناس على قدر الأرض التي هم منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، ثم ذكر: فمنهم الطيب والخبيث والحزن والسهل والأبيض والأسود، يعني على الأرض التي أخذوا منها. ولو أعطى ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، يتوب الله على من تاب. إذن هذا يتوب الله على من تاب قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس وأبي موسى وابن الزبير وابن عباس، ربما جاء عن غيرهم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري، عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن عن أبي قال: كنا نرى هذا في القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر. ومع هذا الحق أن طبيعة البشرية يعني متطلعة إلى الأكثر إلى الأعلى في كل شيء، في كل شيء طبيعة الإنسان هكذا، يحب الزيادة للنقصان، يحب الزيادة في مأكله في مشربه في ملبسه في عشرته في ماله في جاهه في منصبه في علمه. إلا في الدين تسلط عليهم الشيطان إلا أهل الإيمان. في الدين الذي الزيادة فيه ممدوحة تجد أن الشيطان قد تسلط على كثير من الناس، يرجعهم إلى النقصان. فبما أن طبيعة الإنسان إلى الزيادة، فازدد علما وازدد خيرا وازدد هدى وازدد تقى وازدد مسارعة وازدد مبادرة وازدد مجالسة للصالحين. لا ترضى بالدون في باب العلم، في باب الخير، في باب الآخرة. ودع أهل الزيادات الدنيوية في زياداتهم، ولن يفوتك شيء من شأن الدنيا، ما يفوتك شيء أبدا. لو كان الله عز وجل قد كتب لك دنيا السبب اليسير تتحصل به الخير الكثير، كما يقول المثل عندنا في عند العامة: يعني الرزق ما هو بالبكارة، الرزق ليس بالبكارة. يذكرون أن رجلا كان يشتغل عند واحد في الحديدة، وكان قد يعني مكث معه فترة حتى توسع التاجر، وذلك يعمل معه. في يوم من الأيام التاجر غضب على العامل وطرده. العامل كان معه 3 ريال فرنسي، هذه الريال الفضة الفرنسية اللي يسموها عندنا فرنسي، التي فيها صورة ملكة فرنسا في زمنها. المهم أرسل ريالا إلى أهله يقتاتون به، وأبقى ريالا يأكله، ودخل الساحل وإذا بالسفينة تصل إلى المرفا. وكان شأن التجار في ذلك الزمان أن من سبق إليهم ولو بالعربون باعوا منه. فجاء هذا الرجل الذي يقال له العصفور، العصفور سبق إلى السفينة، قال بكم؟ قالوا بكذا. قال اشتريت منكم، فأعطاهم الريال. خلاص اشترى. يأتي التجار يريدون من السفينة، قالوا قد بعنا من العصفور. يا جماعة نحن سنعطيكم، قالوا قد بعنا. ذهبوا إلى العصفور، ذهب الناس إليه يبايعونه، وهو خلاص قد سيطر على السوق وعلى التجارة، فأصبح يساومهم حتى حصل على المال الكثير، وباع منهم واستلم ماله، ثم سدد أصحاب السفينة وذهبوا إلى منطقتهم. وفيها ذلك المثل الذي يقولون: ولو كانت الأرزاق تأتي بقوة لما أكل العصفور شيئا مع النسر. فهذا الذي يسمى العصفور نافس كبار التجار، فتح الله عليه. فالرزق هو من الله، السبب اليسير قد تجمع به الأموال الكثيرة، والسبب الكبير قد لا تحصل من ورائه كثير شيء. فما أحسن أن يكون الإنسان على طاعة لله عز وجل، وربما بارك الله عز وجل في القليل ولم يطغيه الكثير. وإلا فأغلب الناس أذهاهم هذا التكاثر في أموالهم، في ضيعاتهم، في أبنائهم، في تجاراتهم، في كثير من شأنهم. قال تنبيها كذا: وقع حديث أبي بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه مقدما على رواية ابن شهاب عن أنس في هذا الباب عند أبي ذر، وعكس ذلك غيره هو الأنسب، قال ابن بطال وغيره. قوله ألهاكم التكاثر خرج على لفظ الخطاب، لأن الله فطر الناس على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك، ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمر به حتى يفاجئهم الموت. وفي أحاديث الباب ذم الحرص والشرح. ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف، ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك ولا بد لكل أحد منه. فلما نزلت هذه السورة تضمنت معنى ذلك، مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم، والأول أولى، وليس ذلك من النسخ في شيء. قلت يؤيد ما رده ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية السمح الحديث. وفيه وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال الحديث وفيه ويتوب الله على من تاب. وسنده جيد. والجمع بينه وبين حديث أنس عن أبي المذكور آنفا أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. احتمل عندها أن يكون بقية السورة، واحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فلم ينتفي الاحتمال. الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي قال حديث لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان الثاني لا أحب أن يكون إليهم الثالث. ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. أخرجه البخاري عن أنس بن الزبير بن عباس، والترمذي عن أبي بن كعب، والبزار عن بريدة وأبي سعيد وسمرة وعائشة وأحمد وأبو عبيد. في الفضائل عن جابر بن عبد الله وزيد بن الأرقم وأبو عبيد عن أبي موسى الأشعري والطبراني عن سعد بن أبي وقاص وأبي واقد الليثي وأبي أمامة وكعب بن عياض الأشعري. ما شاء الله. حديث أبي موسى في مسلم لا إله إلا الله. وأعظم مما تقدم أن ندعو الله بهذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى التقى والعفاف والغنى. والغنى غنى النفس. قال رحمه الله في الفوائد لابن القيم فإذا قوله تعالى لهكم التكاثر من آخرها أخلصت هذه السورة للوعد الوعيد والتهديد وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى ألهاكم أي شغلكم على وجه لا تعتذرون فيه، فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله في الخميصة إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. كان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان في الحديث. فلها عن الصبي إذا هل عنه ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه إذا انصرف عنه، واللهو للقلب واللعب للجوارح، وهذا يجمع بينهما. ولهذا كان قوله ألهاكم التكاثر أبلغ في الدم من شغلكم، فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهن به، فاللهو هو ذهول وإعراض، والتكاثر تفاعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض، وإعراض عن ذكر المتكاثر به إرادة الإطلاق وعمومه، وأن كل ما يكاثر به العمد يكاثر به العمد غيره سوى طاعة الله ورسوله، وما يعود عليه بنفع معاده بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله، فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم ما لي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت تنبيه، من لم ينتفع بعينيه لم ينتفع بأذنه للعبد، ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله حق وبين الله حقك هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. انتهى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة قد تقدم. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. زين للناس يعني لجميع الناس للمسلمين والكفار والأبرار والفجار، لكن أهل الإيمان يسلمون من هذه الزينة. حب الشهوات يعني ما يشتهى ويستلذ من النساء النكاح والبنين الأبناء والقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وهكذا السيارات في هذا الزمن مركوبات المسومة المعلمة والأنعام والحرث وما في بابها، لكل زمن ما يزين للإنسان. ذلك المتقدم كله متاع الحياة الدنيا متاع زائل إلا ما قدم للآخرة. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقك. هذا تعليق. وفي هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل التزيين المذكور في الآية هو الله، وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم، وأنهم جبلوا على ذلك، لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه هو المذموم، ومنهم من راعى به الأمر والنهي وقف عندما حد له من ذلك، وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له، فهذا لم يتناوله الدم. ومنهم من ارتقى عن ذلك وزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض عنه مع إقباله عليه وتمكنه منه، فهذا هو المقام المحمود. وإلى ذلك الإشارة بقول عمر: اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وأثر هذا وصله الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق وقال أنه نفل كسرى، فأمر به فصب وغطي، ثم دعا الناس واجتمعوا، ثم أمر به فكشف عنه، فإذا حلي كثير وجواهر ومتاع، فبكى عمر وحمد الله عز وجل، فقالوا له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها. فقال: ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. قال: فحدثني زيد بن أسلم أنه بقي من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع قال لها عبد الله بن أرقم: حتى متى تحبسه لا تقسمه؟ قال: بلى، إذا رأيتني فارغا فأذني به. فلما رأاه فارغا بسط شيئا في حش نخلة، ثم جاء به في مكتل فصبه فكأنما استكثره، ثم قال: اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات. فتلى الآية حتى فرغ منها، ثم قال: لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك. فما قام حتى ما بقي منه شيء. نعمل المال الصالح للرجل الصالح ينفقه في طاعة الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب يقول: أخبرني عروة وهو ابن الزبير وسعيد بن المسيب بن حزم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سخيا جوادا، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني ما بخل عليه، يتألف على الإسلام ولا يرد أن يرده. ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، يعني محبوب في النظر إليه ومحبوب في الطعم له، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، رضي بقليله وحمد الله عليه وحرص على إنفاق كثيره في طاعة الله، ومن أخذه بإشراف نفس تطلع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع حتى وإن كثر. واليد العليا خير من اليد السفلى، قد جاء مفسرا بأن اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. اليد العليا هي التي تنفق في سبيل الله، التي لا استشراف لها لأموال الناس، واليد السفلى السائلة. إلى هنا بارك الله فيكم.